إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الدرس الماضي إخواني في الله وكان الحديث عن هذه الآية، وهي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكان الغرض من ذكر هذه الآية وما فيها من أحكام الإعداد الحقيقي والشرعي لاستقبال رمضان، فكم هي المسائل التي تخفى على الناس وهي من أهم مسائل هذا الشهر العظيم. وكان الكلام في درس أمس عما يتعلق بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وبينا ما يتعلق بهذا الخطاب من أحكام. ثم ننتقل إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. في قوله تعالى كتب عليكم، وهنا فيه مسائل. المسألة الأولى: ما معنى كتب؟ كتب كما قال المفسرون بمعنى فرض، كتب بمعنى فرض. ومن باب الفائدة قال أبو العباس المقرئ أن كتب وردت في القرآن على أربعة معان. كتب وردت في القرآن على أربعة معان. المعنى الأول: كتب بمعنى فرض، وهذا كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هنا بمعنى فرض، فرض عليكم الصيام. وهكذا قل كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال، كتب عليكم القتال أي فرض عليكم. وهكذا يقال: الصلوات المكتوبات، الصلوات المكتوبات أي المفروضات. فكتب بمعنى فرض. المعنى الثاني من معاني كتب وجاءت بها في القرآن بمعنى قضاء، بمعنى قضاء، كما قال ربنا جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. معنى كتب أي قضاء، كتب الله أي قضى الله لأغلبن أنا ورسلي. وهكذا في قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله أي بما قضى الله. فكتب بمعنى قضاء. والمعنى الثالث من معاني كتب كما جاء في القرآن بمعنى جعل، بمعنى جعل، وهذا كما في قوله تعالى: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. معنى كتب الله لكم أي جعل الله لكم، جعلها الله لكم. وهكذا في قوله تعالى: كتب في قلوبهم الإيمان. معنى كتب في قلوبهم الإيمان أي جعل في قلوبهم الإيمان. المعنى الرابع من معاني كتب أي بمعنى أمر، كما واستدل بقوله تعالى: وكتبنا فيها، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. قال هنا كتب بمعنى كتبنا أي أمرنا، أمرنا أن النفس بالنفس. فهذه أربعة معان من معاني كتب، ويهمنا المعنى الأول. ننتقل الآن إلى المسألة الثانية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. كتب إذن من المعنى الاصطلاحي عند العلماء لمعنى كتب علمنا حكم الصيام. فصيام رمضان فرض، صيام رمضان فرض. كتب عليكم أي فرض عليكم. وفرضية الصيام دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فهذه الآية التي بين أيدينا تدل دلالة واضحة على فرضية الصيام، كتب عليكم أي فرض عليكم. ومن السنة الأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما جاء في الحديث المشهور عن ابن عمر في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. وذكر عليه الصلاة والسلام من مباني الإسلام ومن أركانه العظام فرض وصوم رمضان، وصوم رمضان، فالصيام دلت السنة على فرضيته، وهكذا قام الإجماع بالاتفاق، لا خلاف بين أحد من أهل العلم ولا بين أحد من أهل الملة على أن الصيام مما فرض، مما فرض. فالكتاب والسنة والإجماع دل على فرضية الصيام. وهنا نأتي ويجرنا إلى مسألة، فإذا علمنا أن الصيام واجب وأنه فرض، ما حكم الذي لا يصوم؟ الذي لا يصوم على صورتين اثنتين، الذي يترك الصيام يكون على صورتين اثنتين: إما أن يترك الصيام وهو جاحد له ناكر لفرضيته، يترك الصيام جاحد له، جاحدا لها ناكرا لفرضيتها، ومن كان هذا حاله فهذا كافر مرتد باتفاق العلماء، لأنه أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة، أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة. يأتي بعض المتفلسفة وممن تشربت في ذهنه أفكار الجاهلية والأفكار العصرية من العلمانيين والماديين واللادينيين، يستهزئ بالصيام ويقول: إيش الصيام هذا؟ هذا ليس بعباد، هذه مشقة، هذا تعذيب لعباد الله، أنا أجحد وأنا ما أؤمن، أنا أكفر بهذه العقيدة. يؤمر ويعلم ويبين لكنه يجحد، فهذا كافر، كافر مرتد. والصنف الثاني ممن لا يصوم الذي يترك الصيام متكاسل، متهاون، يعلم بأنه فرض لكن لضعف إيمانه ولقلة الوازع الديني يتكاسل في الصيام، فهذا فاسق، فهذا فاسق عاصي. ومع فسقه ومع عصيانه فليعلم أنه قد أتى بابا عظيما من أعظم الكبائر. الذي يترك أيام من رمضان يفطر فيها مع فسقه، لا نقول أنه كافر، له مسلم، لكن فليعلم أنه قد اقتحم بابا عظيما من أبواب الكبائر. والأدلة الكثيرة في هذا الباب تدل على عظم العقوبة التي جعلها الله جل وعلا في حق من تعمد أن يفطر أيام من رمضان، ولا يسع المقام بذكر الأدلة، ولعل في مقام آخر نذكر هذا الوعيد العظيم. ويكفينا في هذا المقام ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى، حيث قال: من أفطر أياما من رمضان، من أفطر أياما من رمضان بغير عذر، بغير عذر، فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر. انظر، ليس شهر بتمامه، أيام، أفطر أربعة أيام أو ثلاثة أيام مثلا بغير عذر، ليس له عذر لا من مرض ولا من سفر، إنما لخبث نفسه ولضعفها. من أفطر أياما من رمضان بغير عذر فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر. انظر، ليس شارب خمر بل مدمن، وصل إلى مرحلة الإدمان. لو أن جيء بعبدين أحدهم قد أدمن على المسكرات وعلى الخمور والمخدرات وجعل على كفة، وبين آخر أفطر أيام من رمضان فجعل على كفة، لكان جرم هذا الذي أفطر في رمضان جرمه أعظم عند الله من جرم مدمن الخمر ومن الزاني. وهذا إن دل على عظم هذا الإثم. وللأسف كم نرى من الناس قد ابتلوا بهذا الأمر وبهذه البلية، أناس أعطاهم الله قوة في الجسم، لا أقول ضعف ووهن بل قوة، ربما في عز شبابه يعمل في مزرعته ويعمل في وظيفته ويعمل في محله، أو ذاك يذهب إلى بحره عنده من القوة القدرة على الصيام ومع ذلك يتكاسل، يلعب عليه الشيطان فيأكل ويشرب. منهم من يجاهر بهذا جهرة مع أصحابه وشلته، ومنهم من يستتر في خلف الكواليس أو في الزوايا أو في الحمامات أو فوق السطوح أو تحت الأرض بالخنادق يفطر، فهذا جرمه أعظم من جرم الزاني ومن مدمن الخمر. فليتق الله أناس في أنفسهم ما عظموا هذه الشعيرة حق التعظيم. فالشاهد إذن علمنا، وهي المسألة الثانية، أن فرض بمعنى الأولى، أن فرض بمعنى كتب، والثانية أن فرضية الصيام واجب الكتاب والسنة والإجماع، وأن من أفطر على قسمين: إما كافر مرتد إذا كان جاحد لها منكر لفرضيتها، وإما أن يكون فاسق عاصي، وذلك إذا كان معتقد لفرضيته لكنه تكاسل وتخاذل. المسألة الثالثة متعلقة أيضا بقوله تعالى: كتب عليكم الصيام. كتب ربنا الصيام على هذه الأمة، لكن كيف كانت فرضية الصيام؟ الصيام إخواني في الله من العبادات الشاقة على الأنفس، كون أن العبد يصبر هذه الساعات الطوال لا يأكل ولا يشرب، فهذا شاق على النفس. فمن حكمة الباري جل وعلا أن راعى الطبيعة البشرية في بني آدم ولهذه الأمة خصوصا، فكان من حكمة التشريع أن الله جل وعلا تدرج في فرضية الصيام على هذه الأمة، تدرج على فرضية الصيام لهذه الأمة مراعاة للمشقة الموجودة فيها. وقال العلماء أن التدريج كان في فرضية الصيام على ثلاثة أوجه، تدريج فرضية الصيام كان على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن أول ما فرض من الصيام صوم عاشوراء، وكان يوم واحد. أول ما فرض من الصيام كان صيام عاشوراء، أما ربنا جل وعلا بصيامه كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قد كان رسول الله أمر بصيام عاشوراء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء، وجاء بمثله عن ابن عمر في الصحيحين. فكان عاشوراء مما فرض على الناس، وكان ذلك في أول مرحلة الصيام يوم واحد. ومن باب الفائدة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وإنما كانت فرضيته في سنة واحدة، سنة واحدة أمر الناس بصيام عاشوراء في سنة واحدة فقط، هذا الذي وقع فيه صيام عاشوراء. وأما الآن فقد قام الإجماع كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى أنه لا خلاف أن عاشوراء الآن مستحب، لا خلاف أن عاشوراء الآن مستحب، لكن في بداية الأمر كان فرض. هذه المرحلة الأولى، فرضية عاشوراء. المرحلة الثانية، جاء الأمر بصيام رمضان. المرحلة الثانية جاء الأمر بصيام رمضان، لكن على كيف؟ على كيفية معينة، وهو أن المسلم في نهار رمضان كان مخير، إما أنه يصوم رمضان إن شاء وإن شاء أطعم، مخير. وهذا دل عليه القرآن كما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فهذه الآية كان في بداية التنزيل وبداية التدريج في فرضية الصيام، نسخ عاشوراء فأمر الناس بصيام ماذا؟ رمضان، لكن كان الناس بالخيار، يدخل رمضان إن أحب المسلم أن يصوم صام، إن أحب، ما أحب أن يصوم يطعم. إن أفطر خمس أيام من رمضان والباقي، يعني صام خمس أيام والباقي أفطر، يفطر يطعم عن الباقي، فهذا بالخيار، سواء كانه عذر أو ليس بعذر، هذا ليس في ذلك ماذا؟ حساب ولا عقاب، وإنما كان المسلم مخير، المسلم بذلك مخير. وجاء ذلك كما جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان عاشوراء يصام، كان عاشوراء يصام، فلما نزل رمضان فمن شاء أفطر ومن شاء صام، فمن شاء أفطر ومن شاء صام. وجاء بمثله عن ابن مسعود وعن ابن عمر في البخاري، عن ابن مسعود وعن ابن عمر في البخاري أن رمضان نزل على هذه الصورة الثانية، نزل لكن بالخيار، من أحب أفطر ومن أحب صام. تأتي الآن المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي أن رمضان فرض وألزم الناس بصيامه وأقفل باب الإطعام، ألغي هذا الباب، فأصبح الناس أمروا جميعا بالصيام، من استطاع على الصيام وجب عليه ولا يخير بعد ذلك بالإطعام. جاء في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سلمة بن الأكوع: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء صام ومن شاء أفطر، من شاء صام ومن شاء أفطر، وافتدى عن كل يوم بمسكين، وافتدى عن كل يوم بمسكين، حتى نزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فكانت هذه الآية ناسخة، أمر كل من شهد الصيام يصوم، جميع من كان عنده قدرة، فألغي باب ماذا؟ الإطعام. فهنا هذه المراحل الثلاث في فرضية الصيام: عاشوراء أولا، ثم الخيار بين الصيام وبين الإطعام، ثم الإلزام بالصيام. وهناك فائدة كذلك، وهي مرحلة رابعة، لكن ليس لها علاقة بالوجوب والإيجاب، لكن تتعلق بهيئة الصيام، بهيئة الصيام. المرحلة الأخيرة الثالثة الذي أمر المسلم بالصيام وعدم الإطعام، كانت هناك صفة معينة للصيام، وما هي الصفة؟ أن المسلم إذا دخل عليه وقت الإفطار، إذا دخل عليه أذن المغرب مثلا، دخل وقت الإفطار، إذا دخل وقت الإفطار له أن يأكل وأن يشرب وأن يأتي أهله، إلا إذا نام، إذا نام وغلبته عيناه فنام فاستيقظ لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي أهله. وهذا كانت من أول ما جاء في فرضية الصيام، أن إذا دخل وقت الإفطار لك أن تأكل وأن تشرب حتى يأتيك النوم، فإن نمت وقمت من المنام لا يجوز لك بعد ذلك أن تأكل أن تشرب. مثل دخل المغرب فأفطرت ثم صليت، ثم في الساعة التاسعة ليلا العاشرة نمت تعب، ثم استيقظت في الساعة الثانية عشر، لا يجوز لك أن تأكل ولا تشرب، دخل عليك وقت الإمساك إلى ثاني يوم. وجاءت الأدلة على ذلك، من ذلك ما جاء عند أبي داود وعند الترمذي في قصة ذاك الصحابي واسمه قيس بن صرمة أو صرمة بن قيس رضي الله تعالى عنه، وكان صائما فدخل على أهله في مع وقت الإفطار، دخل مع أهله على وقت الإفطار فقال: هل عندكم من طعام؟ فقالت: لا، الآن ما عندنا طعام. قالت: لكن أذهب فأطلب لك طعاما. فذهبت، وكان يعمل، كان صار هذا الصحابي يعمل له مزرعة، وكان من شدة العمل تعب، فلما انتظر الطعام نام، فجاءت زوجه وأهله بالطعام، فلما رأته نائم قالت: خيب لك، خيب لك، لماذا؟ لا خلاص نمت ليس لك شيء لا من الطعام ولا من الشراب. فاستيقظ وما تناول شيء إلى اليوم الثاني، فذهب إلى عمل وصام واستمر في صيامه ما تناول شيء، فاستمر إلى صيامه إلى اليوم الثاني حتى انتصف النهار أغشي عليه. انظر، رجل من اليوم الماضي صام ثم واصل إلى الصيام ثم في ثاني يوم ما استطاع أن يعمل فغشي عليه، فيذكر ذلك لنبينا عليه الصلاة والسلام، فأنزل ربنا جل وعلا هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال الصحابة: ففرحنا بهذه الآية فرحا شديدا، ففرحنا بهذه الآية فرحا شديدا، أي نسخ هذا الحكم، فمن نام أو لم ينم فماذا؟ الحد الأقصى إلى بزوغ الفجر. فهذه كانت مرحلة أو صفة، لا أقول مرحلة من الوجوب، بل فمراحل وجوب ثلاثة، لكن هذه مرحلة رابعة متعلقة بكيفية ماذا وجهة الصيام. فهذا ما الحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود وفي صحيح الترمذي. المسألة الأخيرة وهي الرابعة من مسائل كتب عليكم الصيام، كتب عليكم، قال العلماء فرض رمضان في السنة الثانية للهجرة، فرض رمضان في السنة الثانية للهجرة، فعلى هذا فقد صام نبينا عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات إجماعا، صام نبينا عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات إجماعا. هذا أهم المسائل التي تذكر في هذه الآية في قوله تعالى كتب عليكم، وبقية مسائل تترك إن شاء الله في درس قادم. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.